وابكي هنا واضحك غدا.
الرابعة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من إذاعة طهران. أفاد مصدر مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن إيران قدمت ردها على مسودة النص النهائي الخاص بمحادثات إلغاء الحظر دون ذكر أي تفاصيل. ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان واشنطن لإبداء المزيد من المرونة لحل ثلاث مسائل متبقية، موضحا أن رد طهران لن يكون قبولا نهائيا لاقتراح الاتحاد الأوروبي أو رفضا له. وكان مصدر أوروبي قد ذكر في وقت سابق أن الاتحاد قدم عرضا نهائيا ويتوقع ردا في غضون أسابيع قليلة، فيما أبدت واشنطن استعدادها لإبرام اتفاق على أساس المقترحات الأوروبية المقدمة. صرح مصدر مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن وجهات النظر لكل من طهران ومنسق الاتحاد الأوروبي ما تزال في بعض النقاط غير متقاربة. وأكد المصدر أن الجولة الأخيرة من مفاوضات إلغاء الحظر خرجت من حالة الركود، موضحا أن ما أعلنه الاتحاد الأوروبي يأخذ بنظر الاعتبار الهواجس الإيرانية بخصوص ثلاثة محاور رئيسية متبقية. أعلن محافظ بوشهر جنوب غرب إيران عن بدء إنشاء محطة لتحلية المياه في محطة بوشهر للطاقة النووية. وقال محمد زادة إن محطة تحلية المياه ستعمل بطاقة 70,000 متر مكعب في محطة بوشهر للطاقة النووية. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين إثر إطلاق نار قرب طول كرم في الضفة الغربية المحتلة. وادعى الاحتلال أن جنديا صهيونيا تعرض إلى نيران صديقة بالخطأ نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات قبل أن يعلن عن مقتله. اندلعت مواجهات مع الصهاينة في بيت لحم ونابلس، استخدم الاحتلال فيها قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريقهم، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات. وفي الضفة المحتلة نفذت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش بمناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا فلسطينيا. دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي في العراق إلى تظاهرات جماهيرية، مشيرة إلى أن زمان ومكان التظاهرات القادمة سيتم تحديده قريبا. وقالت اللجنة في بيان: ندعوكم إلى الاستعداد للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية كاملة الصلاحيات تقدم الخدمات للشعب العراقي. توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن السعودية والإمارات بالمزيد من الضربات الموجعة في حال إصرار البلدين على مواصلة عدوانهما ضد الشعب اليمني. وأكد مهدي المشاط أن الصواريخ والطائرات المسيرة ستصل للعنقين السعودي والإماراتي، موضحا أن الأسلحة التي تقدمها واشنطن لدول العدوان لن تساهم بصد الهجمات اليمنية. قالت وسائل إعلامية سورية إن المدفعية التركية استهدفت بعدة قذائف مدينة الدرباسية والقرى المحيطة بريف الشمالي لمحافظة الحسكة السورية. وأكدت المصادر أن القصف ألحق بمنازل الأهالي وممتلكاتهم خسائر مادية كبيرة، موضحة أن تكثيف هذه العمليات من قبل الجيش التركي والجماعات الإرهابية الموالية له دفعت بالعوائل إلى ترك مناطقها والنزوح صوب المناطق الآمنة. أعلن مكتب تحقيقات الطيران في السعودية عن تعرض طائرة خفيفة صباح اليوم الثلاثاء لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط. أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أن قوى سياسية ومدنية ومجتمعية أجازت الإعلان السياسي للفترة الانتقالية. وقال القيادي بمجموعة التوافق الوطني سليمان صندل إن الإعلان السياسي أكد على وحدة السودان ومراعاة التنوع الثقافي والديني والعرقي في البلاد واستكمال تنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر تشرين الأول 2020. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في الخامس والعشرين من شهر مرداد عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من آب أغسطس عام 1993 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري. وقد ولد عبد الأعلى السبزواري عام 1911 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر في سن الرابعة عشرة إلى مدينة مشهد المقدسة لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية، ومن ثم هاجر إلى النجف الأشرف حاضرة الفقه والعلم ليدرس هناك عند كبار العلماء. وبعد بلوغه الاجتهاد قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقضى أكثر من 50 عاما في التدريس. وبعد وفاة الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي، تسنم السيد عبد الأعلى السبزواري المرجعية الدينية. ومن أبرز مؤلفاته مواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم في 20 مجلدا، ومهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في 30 مجلدا، وتهذيب الأصول في مجلدين. في 18 من محرم الحرام عام 1323 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد حسن المامقاني. وقد ولد المامقاني في شعبان المعظم عام 1238 للهجرة في إحدى قرى مامقان في شمال غرب إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم توجه إلى مدينة النجف الأشرف في العراق، إذ كان والده من كبار المراجع ودرس عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري وكاشف الغطاء والكوه كمرئي. وكان المامقاني من كبار أساتذة الفقه والأصول، بالإضافة إلى أنه كان دؤوبا في حل مشاكل المحتاجين، وتخرج على يديه عدد كبير من الفقهاء والعلماء. ومن أبرز مؤلفات آية الله الشيخ محمد حسن المامقاني بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول وغاية الأمال ومجلدات البشرى وذرائع الأحكام، بالإضافة إلى هامش على كتاب المكاسب للفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري. وأخيرا وفي 18 من محرم الحرام عام 1293 للهجرة ولد في كابول بأفغانستان الفقيه والعلامة حيدر قلي خان الأفغاني المعروف بسردار الكابولي، ودرس العلوم العقلية والنقلية عند كبار العلماء كالسيد حسن الصدر والشيخ عباس القمي. وكان الكابولي إلى جانب العلوم الدينية من كبار أساتذة الرياضيات والنجوم والتاريخ والجغرافيا والأدب العربي، وكتب الكثير من المؤلفات في فضائل أهل البيت عليهم السلام والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ومن أبرز مؤلفاته شرح دعاء الندبة وترجمة إنجيل برنابا والأربعون حديثا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي. إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لمني، يا رب ارضى عني يا قرب لمني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترد جا دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. حسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
بي ألطف يا لطيف، لا أمتحك شرد ضيف، ارحمي العبد الضعيف يوم الإحسان يوم الإحسان. أنا بس بيك أستعين يا ملاذ الخائفين، وانت خير الراحمين وانت تواب وانت تواب. يا مصدر سروري يا مالك شعوري،
يا مصدر سروري،
يا مالك شعوري،
كل الشعر ما يقدر يوصفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وسياسة الإعدام الميداني محور حديثنا في هذا اللقاء. سنستمع في لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الكرام في البداية إلى فقرة إصدارات تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وتتناول فيها كتاب المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات بحق الأسرى من تأليف الدكتور شيرين طارق عيساوي. بعد ذلك سيكون لنا حديث حول محورنا لهذا اليوم الاحتلال وسياسة الإعدام الميداني مع الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، سيكون معنا عبر الهاتف. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة نتحدث عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة شيماء غراوي، وسنختم هذا اللقاء بإذن الله مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة ندى فاضلي.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا سريعا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام، من تأليف شيرين طارق عيساوي. يقع هذا الكتاب في 156 صفحة من القطع المتوسط، وأصله رسالة ماجستير في القانون العام من كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية. تسعى الكاتبة شيرين عيساوي من خلال المنهج التحليلي إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية للصهاينة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بحق المحتجزين الفلسطينيين في السجون بموجب قواعد القانون الدولي العام، وتقديم مسؤولي الاحتلال للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتمثلت إشكالية هذا الكتاب في البحث في سبل توفير الحماية الجنائية الدولية للمحتجزين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. فتناول الفصل الأول منها المركز القانوني للمحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني والشروط الواجبة توافرها بموجبه لإسباغ صفة أسير حرب أو معتقل عليهم، ومن ثم التطرق إلى الحقوق المادية والمعنوية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني لهم. وتناول الفصل الثاني منه الشروط الواجبة توافرها لانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الصهاينة مرتكبي الجرائم الدولية بحق الأسرى الفلسطينيين. أعزائي المستمعين، توصلت الكاتبة شيرين طارق عيساوي في كتابها المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام إلى جملة من النتائج، أبرزها وجود شبه إجماع من قبل المنظومة الدولية باعتبار الأراضي الفلسطينية أرضا محتلة من قبل الكيان الصهيوني. وأوضحت عيساوي أن النزاع ينطبق عليه وصف النزاع الدولي المسلح، مما يترتب عليه سريان القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبموجبه يجب إسباغ صفة أسير حرب في بعض الحالات، وكذلك صفة معتقل في حالات أخرى على المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وثبوت توافر أركان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الكاتبة انعقاد الاختصاص الزمني والموضوعي والمكاني للمحكمة الجنائية الدولية للبت في عدد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الصهاينة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما أشارت عيساوي إلى وجوب توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بضرورة إسباغ صفة أسير حرب أو معتقل على هؤلاء الأسرى والمعتقلين، بالرغم مما قد يثيره إسباغ صفة أسير حرب من إشكاليات أهمها إبقاؤهم في الأسر إلى حين انتهاء النزاع الدولي مع الاحتلال الصهيوني. إلا أن الباحثة ترى ضرورة الفصل في هذه المسألة من ناحية قانونية مجردة، حيث تنطبق صفة أسير حرب على العديد من المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبالتالي منحهم حقوقا أخرى غير تلك الممنوحة للمعتقلين. في الختام، طرح كتاب المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام لمؤلفته شيرين طارق عيساوي من خلال تناوله لنصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي من ناحية قانونية تطبيقية، طرح رؤية قانونية لسد الثغرات في نصوص القانون الدولي بما يخدم الهدف الذي تم من أجله إقرار هذه النصوص، ألا وهو حماية الإنسان خصوصا في ظل بيئة الاحتلال وفي ظل التطورات المختلفة على الساحة الفلسطينية، كما وأن البعد الإنساني والسياسي والقانوني لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يجب أن يحظى بالاهتمام الكافي من كل الأطراف المعنية.
نشكر الزميلة ندى لتناولها كتاب المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات بحق الأسرى من تأليف الدكتورة شيرين طارق عيساوي.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات فلسطين. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال وسياسة الإعدام الميداني محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:58 بتوقيت القدس المحتلة. سيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس للحديث معه حول هذا الموضوع. وإلى العناوين. إلى متى يستمر مسلسل الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين؟ هل الأزمات نهج الاحتلال لتخويف الفلسطينيين المنتفضين في الضفة؟ لماذا يواجه إرهاب الاحتلال بصمت محلي ودولي؟ امتدادا لمسلسل الإعدامات والاغتيالات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات من المستوى السياسي بحكوماته المتعاقبة التي تتعامل مع الشعب الفلسطيني بأكمله كإرهابي ولا يستحق الحياة، ارتكب جنود الاحتلال فجر البارحة جريمة بشعة عقب اقتحام منزل عائلة شحام في كفر عقب شمال غرب مدينة القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال النار ومن مسافة صفر على الشاب محمد الشحام، وأصابوه إصابة قاتلة في رأسه بمجرد أن فتح باب منزله. جريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل سياسة تبقى دون عقاب تنتهجها المؤسسة الأمنية بغطاء سياسي. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في في لحظة واحدة وإلى الأبد تغير كل شيء في منزل آل الشحام في كفر عقب بالقدس المحتلة. فرصاصات الاحتلال الغادرة اغتالت محمد الشاب الوحيد المبصر بين إخوته الشبان في المنزل ليرحل تاركا وراءه عائلة مفجوعة وأخوين كفيفين كان سندهما في الحركة والتنقل وفي أمور الحياة. كانت الساعة تتخطى 3 فجرا عندما استيقظت العائلة على صوت ضجيج وطرق عنيف على الباب. وحينما خرج الشهيد محمد ليتفقد الأمر قام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص عليه ما أدى إلى استشهاده.
يعني بقولوا هم أنه الولد طالع في سكينة، طب أنت واحد يدق عليك على الباب أنت بتعرفش من هو، بتطلع تستكله في سكينة، بالذات إذا تعرف إنه في جيش بتطلع بتستكوله بسكينة فواكه صغيرة حاطين ليها على النت، بقولوا الولد إرهابي طلع علينا بسكينة. هذا كلام مش مزبوط، الولد كان نايم وأنا كنت نايم أصلا، إحنا نصنا عينينا مغمضين مش عارفين مين على الباب.
وفيما نقلت مصادر الاحتلال أن الشاب كان يحمل سكينا وحاول مهاجمة القوة المقتحمة. نفت العائلة الرواية مؤكدة أن ابنها خرج أعزلا وحافيا. وأشارت عائلة الشهيد إلى أن قوات الاحتلال لم تكتفي بإعدام وتصفية ابنها محمد برصاصة في الرأس من مسافة صفر، بل منعوا عائلته من الاقتراب منه وأدخلوهم بالقوة إلى منزل الجيران حيث تركوه ينزف ل40 دقيقة، وانهالوا أيضا بالضرب المبرح على شقيقه الكفيف أحمد. كذلك تعمد جنود الاحتلال تحطيم أثاث ومحتويات منزل عائلة الشهيد وعاثوا فيه فسادا وتخريبا.
نزلوا أنا في ضرب، يعني أنا حاولت أحكي معهم أشوف شو اللي بدهم إياه، ما كبلوا نزلوا ضربوا في ضربوني، فرجتهم الكارت، في معي كارت إني ما بشوف، رجتهم إياه برضه ما كبلوا يشوفوه، ضربوني على ما كبلوا. يعني ومحمد هو الله يرحمه هو يعني زي ما تحكي هو بالنسبة لي هو عناي، يعني بطلع بروح باجي بسمعه، فالله يرحمه.
ولا يزال الاحتلال يحتجز جثة الشهيد الذي ارتقى بعد 5 أشهر من استشهاد ابن عمه علاء الشحام الذي ارتقى برصاصة في الرأس أيضا خلال مواجهات في مخيم قلنديا في أذار مارس الماضي.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، ماذا في دلالات الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشاب المقدسي محمد شحام في كفر عقب؟
يعني هذا يؤكد من جديد أن جيش الاحتلال ينفذ تعليمات المستوى السياسي والأمني والعسكري التي صدرت قبل عدة أشهر ومحواها يعني استهداف الفلسطينيين في الأماكن العلوية وتحييدهم هكذا في يعني التعليمات الأخيرة، ويؤكد على إرهاب الدولة المنظم بطبيعة الحال وعلى يعني العدوانية وعلى الإجرام التي كسياسة تنتهجها دولة الاحتلال اتجاه أبناء شعبنا. هذا يؤكد أن دولة الاحتلال سياستها واضحة جلية صريحة بإيقاع المزيد من يعني الضحايا بصفوف أبناء شعبنا دون يعني واجع ودون أي ردع.
طيب دكتور عمر، ليست المرة الأولى التي يعني هذه المرة التي يرتكب فيها الاحتلال هذا النوع من الجرائم، وطبعا وراء كل جريمة هناك سيناريو يبرر فيه الاحتلال ما قام به دون الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية يعني التي تمنع هذا النوع من الممارسات بحق المواطنين تحت الاحتلال. ماذا عن تخطي الاحتلال لكل هذه القوانين؟ ما الذي يشجعه على هذه الجريمة؟
يعني هناك عديد من يعني الأسباب التي تشجع الاحتلال للقيام بمزيد من الجرائم، وهذه الجريمة التي تحدثت عنها حضرتك لن تكون الأخيرة لدى الاحتلال. الاحتلال مستمر أولا على الصعيد الداخلي، كما قلت هناك تعليمات من المستوى السياسي والأمني والعسكري، وثانيا الرأي العام الإسرائيلي، هناك يعني استطلاعات الرأي سواء كانت لصحف إسرائيلية وازنة أو لمراكز أبحاث مرموقة داخل دولة الاحتلال، تقول أن هناك افتقاد الأمن الشخصي لدى الإسرائيليين، وأن الجيش والمؤسسة الأمنية لم تعد قادرة على توفير هذا الأمن. هذه الثانية. الثالثة، وزير أو رئيس وزراء الاحتلال هو بالأصل صحفي، كلام آخر بأن ليس لديه أي سجل عسكري حافل، لذلك يريد أن يقول للإسرائيليين بأنه قادر على توفير الأمن للإسرائيليين من خلال استهداف الفلسطينيين وإيقاع المزيد من الضحايا في صفوفهم. أضف إلى ذلك أن هناك يعني تربية عنصرية قاصرة لدى جيش الاحتلال، هذه العقيدة العسكرية الأمنية تكون على سفك الدماء والخراب والاستهداف بين هلالين الأعداء، والعربي الجيد بالنسبة لهم هو العربي الميت. هذا على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي وهو الأخبر برأي المتواضع، هو إثبات الاحتلال ومنظومته الأمنية والعسكرية والسياسية من العقاب، وبالتالي عندما لا يكون هناك ملاحقة أو مساءلة أو محاسبة على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا على المستوى الدولي سواء أمام المحاكم الدولية أو على مستوى الأمم المتحدة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، هذا يؤدي إلى إمعان الاحتلال في القيام بجرائمه دون أي تردد، عبارة عن ضوء أخضر وعبارة عن تصريح من جيش الاحتلال لاقتراف المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، سيما وأن المجتمع الدولي ينظر إلى ما حصل مثلا في أوكرانيا بعد شهر أو شهرين من الحرب، أن هناك جرائم ضد الإنسانية وهناك جرائم حرب وهناك خرق للقانون الدولي وإلى آخره، ولكن الاحتلال الذي يمارس هذه السياسة الدموية منذ ما قبل عام 48 وبعد 48 وحتى اللحظة، هذا العالم الذي يتحدث عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان وعن القانون الدولي لا يرى هذه الجرائم بأم عينه، بل على العكس هو يستدير وأجب ويضمع الاحترام.
طيب دكتور عمر، عذرا على قطع كلامك، إذا كانت الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين طبعا بزعم الولايات المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي مبررة على الصعيد الدولي، ما المطلوب فلسطينيا لكبح هذه الجرائم إذا كانت المحافل الدولية تغض الطرف عن جرائم الاحتلال؟
يعني شوف أخي الكريم، على المستوى الداخلي الفلسطيني نحن نعيش مأساة، هي مأساة الانقسام ومأساة التشتت والتشظي في الحالة الفلسطينية، الأمر الذي يعطي العالم أيضا مبررا لإدارة الظهر بالنسبة لنا ولا يرانا، هذه مسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي الموضوع الداخلي الفلسطيني يجب أن يرتب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة المخاطر المحدقة بنا. العالم العربي ذهب إلى التصريح لأن هناك حالة من التصفي والانقسام، ليس فقط لأن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت، ولكن لأن الحال الفلسطيني مجدد. الموضوع الآخر، هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الوقت الذي نحن كفلسطينيين لا نؤنسل، يعني هذا الشهيد البطل محمد إبراهيم السحامي الذي استشهد ولديه أشقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى آخره، هذا يجب أن تنتج عنه أفلام وليس فيلم يعرض أمام المحافل الدولية وفي المهرجانات الدولية لنقول للعالم أن الاحتلال يقترف جرائم يوميا بحق أبناء شعبنا، وبالتالي فلسطينيا يجب أن نؤثر على الرأي العام. نحن نتحدث عن مصادر تتمحس فيه، هناك لغات سبعة حية، يجب أن يكون هناك تواصل مع العالم من الشرق إلى الغرب لوضعه بصورة ما يجري على مستوى الدبلوماسية الشعبية، على مستوى الدبلوماسية العامة، على مستوى الأحزاب والمصائل، على مستوى برلمانات العالم، على مستوى السياسيين، على مستوى المؤثرين، على مستوى النشطاء، على الإعلام الاجتماعي وغيره، وبالتالي يجب أن يكون هناك نشاط دائما للتأثير على الرأي فلتضح جرائم الاحتلال على المستوى الدولي، هذا بالإضافة طبعا إلى الأدوات التقليدية التي يتم استخدامها.
طيب، الملاحظ أن منسوب استهداف الاحتلال للفلسطينيين ارتفع في المدة الأخيرة، اقتحامات للمدن، مخيمات، طبعا إلى جانب الاستيطان والأسرى والمقدسات وكل ما هو فلسطيني على كافة الصعد. ماذا عن رفع منسوب وتيرة الاستهداف اليوم؟
لم أفهم السؤال الأخير، يعني بنهاية السؤال لم أفهمها.
ماذا عن رفع منسوب وتيرة الاستهداف، استهداف الفلسطينيين يعني على كافة الصعد من قبل الاحتلال؟
يعني أولا كما قلت لك في البداية، كلما كان هناك أزمة داخلية لدى الإسرائيليين تصدر لنا، وكلما كان يعني حديث عن الانتخابات يدخل الدم الفلسطيني في السباق الانتخابي. هذه مسألة مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. صحيح الأمن بالنسبة للاحتلال هو رقم واحد، ولكن أيضا يجب ألا نغفل عن هذه الأحزاب الصهيونية تستخدم الفلسطينيين وتستخدم كل من هو فلسطيني، البشر والحجر والشجر في 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 السباق الانتخابي. هناك أزمة، ورئيس الوزراء يعني رئيس وزراء تسيير الأعمال أيضا هو يريد المنافسة، وهناك أحزاب صهيونية أيضا تتنافس من أجل يعني الوصول إلى الكنيسة وتاليا تسجيل الحكومة. هناك سباق محموم ما بين الأحزاب الصهيونية الرئيسية، والهدف الأساسي كما قلت هو الفلسطيني. كلما كان هناك مزيد من القتل والاستهداف لكل من هو فلسطيني، يكون هناك ارتفاع لمستوى يعني الأصوات أو أسهم التنظيمات أو الأحزاب الصهيونية ترتفع داخل المجتمع الإسرائيلي.
نعم.
اليميني أصلا والذي يجنح دائما إلى التطرف، وبالتالي يعني هذا الاستهداف هو حقيقة ليس جديدا. هناك استمرار وهناك تصاعد، نعم، ولكن الموضوع مرتبط أيضا بالأوضاع الداخلية.
نعم.
والسباق. نعم. وباستطلاعات الرأي التي تقول أن الجيش والمؤسسة الأمنية وهذه الحكومة لا تستطيع أن توفر الأمن للإسرائيليين.
بناء على هذه المعطيات وباختصار دكتور عمر، إلى أين يتجه مؤشر بوصلة الأحداث؟
يعني هناك تصعيد دائم، وهناك كما تفضلت حضرتك ارتفاع في مستوى الاقتحامات والاجتياحات، ونحن نتوقع المزيد من التصعيد لمئات سبب وسبب. الموضوع له علاقة بكسر إرادة الفلسطينيين وبتطويع الفلسطينيين وبالسطوة على الفلسطينيين، لأنه يعني أنا أعتقد بأن هناك عديد من الدول الإسلامية فقط ويعني بعض الدول العربية التي لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة، وأيضا الفلسطينيين الذين يقفون أمام المشروع الصهيوني يعني بهذا العنوان وبهذه المبدئية. ما دون ذلك هناك يعني انفتاح عربي إسلامي اتجاه دولة الاحتلال، وبالتالي سيكون هناك مزيد من الاقتحامات، مزيد من التصعيد، مزيد من الاستهداف، ومزيد من يعني العنف الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا. وبالتالي نحن نعتقد أن يعني الأيام المقبلة الأسابيع الأشهر هي حبلة بمزيد من أعمال العنف التي يمكن أن تمارسها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
شكرا لك دكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس.
أو أنك ستعيش الذل وحتى
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن 3:16 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ مع الزميلة شيماء وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، كشف التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن جملة من المشاريع الاستيطانية التي صادقت سلطات الاحتلال على تنفيذها في عدة محافظات بالضفة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
تتواصل مخططات الاحتلال الاستيطانية وانتهاكاته بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الوطن. ففي القدس المحتلة قامت ما تسمى دائرة الأراضي والاستيطان الإسرائيلية بنقل ملكية مساحات واسعة من أراضي أبو ديس والسواحل ورأس العمود بصورة سرية لصالح جمعيات استيطانية من بينها عطاريت كهانيم المتطرفة. أما في رام الله وبحسب التقرير الأسبوعي الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فقد أصدرت محكمة الاحتلال المركزية قرارا يقضي بهدم فوري لمدرسة عين سامية التي جرى بناؤها لتخدم التجمعات البدوية في تلك المنطقة. وفي سلفيت، صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني لإنشاء مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين تتبع لبلدة ديرستيا، حيث تبلغ مساحة الأراضي التي تنوي سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها بموجب هذا المخطط 259 دونما. كذلك تتسارع خطوات الاحتلال لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الأغوار من أجل طرد سكانها وتعزيز وجود المستوطنين ودعم الاستيطان في تلك المناطق، حيث تجري عمليات تجريف واسعة بالجبال المحيطة بها من أجل إقامة مشاريع جديدة للمستوطنين ومرافق حيوية. وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فقد هدمت آليات الاحتلال غرفتين في بلدة العيسوية بحجة عدم وجود ترخيص، كما هدمت 9 بركسات لتجمع عرب الكعابنة البدوي شمال شرق القدس المحتلة. كذلك هدمت سلطات الاحتلال غرفتين شرقي مدينة يطا في الخليل واستولت على أراضي للمواطنين في بلدة سعير. إلى ذلك تصدى أهالي قرية عريف جنوب نابلس لهجوم مستوطنين على منازل المواطنين. وفي الأغوار أخطرت سلطات الاحتلال مواطنا بهدم منزله قيد الإنشاء، كذلك سلمت مزارعا إخطارا بهدم بركة زراعية تعود له. إذن هي جملة من الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه من أجل محاولة إرهاب المواطنين لترك أراضيهم وممتلكاتهم لصالح المستوطنين الغرباء عن هذه الأرض.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث شرع مستوطنون من عصابة ما تسمى فتية التلال بإقامة معرش في تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية ضمن محاولات الاحتلال المستمرة للاستيلاء على أراضي المواطنين. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
تحت حماية جنود الاحتلال شرعت العصابة الاستيطانية المتطرفة المعروفة فتية التلال بإقامة خيمة إلى الشرق من تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية وفي محيط مستوطنة مسكيوت الجاثمة على أراضي المواطنين في المنطقة.
للشرق من عين الحلوة. هناك مجموعة من المستوطنين حضرت للموقع وقامت بإنشاء كرفان وقامت بإنشاء معرش، وهناك تجري أعمال بناء إضافية وجديدة في هاي المنطقة. طبعا الهدف إلها هو تضييق الخناق على المواطنين في منطقة عين الحلوة، العائلات اللي موجودة هون لمنحهم من الوصول للأراضي اللي حوالي منطقة عين الحلوة. طبعا وجود هاي المعرش والكرفان اللي تم وضعه الهدف منه هو السيطرة على هاي الأراضي ولتواجد المستوطنين اللي يومي في هاي المنطقة اللي أصبح يشكل إزعاج وتحدي للمواطنين هون.
بيئة يسودها القلق وغياب الأمن والاستقرار هي الحياة التي يعيشها قاطنو المنطقة في ظل تضييقات الاحتلال وتكثيف اعتداءات مستوطنيه، لا سيما مع التواجد الدائم للمستوطنين قرب خيام المواطنين مدججين بسلاح لإرهابهم، إضافة لاعتداءاتهم المتكررة على المواطنين ومواشيهم.
بيجي بطردوا البقر وهذا قاعدين بذاكونا بنصبوا خيام على جنب البيوت ومضوا الليل شافهم مصيحوا ويغلطوا، يعني معاناة صعبة
حقيقة. شهدت الفترة الأخيرة تزايد في النشاط الاستيطاني في الأغوار، يعني أصبحنا بشكل شبه يومي نستيقظ على نشاط استيطاني جديد، إما بناء بورة استيطانية أو توسع لمستوطنة كانت قائمة. هناك موارد سخرت فقط من أجل السيطرة ومن أجل إشباع رغبات المستوطنين من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
الخيام العشوائية في الأغوار باتت وسيلة مبطنة لتنفيذ مخططات الاحتلال الرامية لفرض السيطرة على الأرض، إذ عادة ما تكون مقدمة لإقامة بؤر استيطانية. وتنتشر في الأغوار الشمالية 5 بؤر استيطانية يستولي الاحتلال من خلالها وفقا لمراقبين على ما يزيد على 50,000 دنم من أراضي المواطنين. استمرار هذه التوسعات الاستيطانية على أراضي المواطنين تعكس تزمت حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات ضم الأغوار بشكل مبطن وصامت على حساب الوجود الفلسطيني.
نشكر الزميلة جنان نزال على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدر، حيث أنشأت قوات الاحتلال نقطة عسكرية في محيط منزل استولى عليه المستوطنون ويعود لعائلة جريوي في منطقة السهلة بمدينة الخليل. ويسعى الاحتلال بشكل مستمر لزيادة التوسع الاستيطاني في المدينة، وخاصة في قلب المدينة القديمة بمحيط الحرم الإبراهيمي، وذلك ضمن مساع لطمس هوية المكان ومعالمه الإسلامية. الزميلة رغدة عبد الحليم والتقرير التالي.
مع قارب الساعة تزداد وتيرة الاستيطان في قلب مدينة الخليل وتحديدا في محيط الحرم الإبراهيمي. آخر اعتداءات الاحتلال المتواصلة في البلدة القديمة وصلت إلى حد استيلاء مستوطنين على منزل يعود لعائلة جريوي في منطقة السهلة، حيث أنشأ جنود الاحتلال نقطة عسكرية في محيط المنزل. البيوت الفلسطينية التي سلبها المستوطنون خلال السنوات الماضية يتم ترميم عدد منها لصالح التمدد الاستيطاني الآخذ بالتوسع في المدينة.
منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات الاحتلال توسع بشكل كبير، تقريبا هناك توسع بنسبة 30% على الموجود. عندنا تقريبا الآن 800 مستوطن، منهم تقريبا 200 طالب في المدرسة الدينية التي يعني وجدت على أنقاض مدرسة أسامة بالمنقذ.
طمع الاحتلال بابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية مستمر، إذ تسعى سلطات الاحتلال لبناء 64 وحدة استيطانية جديدة قريبة من نفس الموقع على أرض الحسبة القديمة.
تكثيف الحضور الاستيطاني على مستوى الضفة واستقطابهم لمدينة الخليل وخاصة للبلدة القديمة في مدينة الخليل، هذا يهدف إلى زيادة أعداد المستوطنين، بمعنى تغيير الديموغرافيا الوجودية للوجود الفلسطيني على حساب الوجود الفلسطيني لصالح المستوطن في هذه المنطقة، وهو نوع جديد وأسلوب حديث لتطوير البنية التحتية لصالح المستوطنين في المنطقة.
وضمن الخطة الاستيطانية أعاد الاحتلال العمل في إنشاء المصعد على جدار الحرم الإبراهيمي بعد أن أوقف العمل فيه منذ شهور وأعلن عن تجهيزه وبدء استخدامه في غضون أسابيع. حتى ساحات الحرم لم تسلم، فسلطات الاحتلال أعلنت عن إنشاء مطاعم ومقاهي وقاعات داخلها لخدمة المستوطنين في سعي مستمر لتغيير هوية المكان وطمس معالمه التاريخية.
مع نهاية تقرير الزميلة رغدة عبد الحليم، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء غراوي، جنان نزال، رغدة عبد الحليم وحسن نمر معد الفقرة. أحبتنا الكرام، للأسف لم يبق وقت لنستمع معا إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، إن شاء الله في اللقاءات المقبلة. لكن هنا يجب أن نشكر الأستاذ الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، كان ضيفا علينا في هذا اللقاء وتحدث حول محورنا لهذا اليوم، الاحتلال وسياسة الإعدام الميداني واستمرار مسلسل الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال ونهج الأزمات الذي يعني يتبعه الاحتلال لتخويف الفلسطينيين المنتفضين في الضفة، وكذلك الصمت المحلي والدولي إزاء ما يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على كافة المستويات والصعد. كانت هذه ربما أهم ركائز الحديث للدكتور عمر رحال في خلال حديثه هذا اليوم. كما استمعنا إلى فقرة إصدارات وفقرة حديث الدار في هذا اللقاء. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل، ياللي تعادينا الشكل بوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال. يا ويلك ياللي تعادينا الشكل بوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الارض بإصرار وقلنا يا اقصى جاي. من غزة لجبل النار.